إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله في شرح كتاب الدعوات إلى الباب 32، وهو باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديثان فيهما صيغتان من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا الباب يعني فيه يعني مسائل، فمنها الكلام عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا في هذا الموضوع، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلافا كبيرا. بعضهم يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، وبعضهم يقول يعني تجب في العمر مرة على الأقل، يعني امتثالا للأوامر التي وردت في القرآن والسنة، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقالوا هذه الأوامر يعني يكون امتثالها والاستجابة لها ولو بمرة على الأقل، فتكون مرة يعني في العمر واجبة، وبعد ذلك يكون من المستحبات. وبعض العلماء قال يعني تجب في الصلوات فقط، يعني بعد التشهد تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بعد التشهد في الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك تكون من المستحبات. والبعض قال تجب يعني كلما مر ذكره صلى الله عليه وسلم تكون الصلاة عليه واجبة، والبعض قال يعني تجب في كل مجلس مرة لورود أحاديث فيها الوعيد، يعني لمن جلسوا مجلسا ثم قاموا ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني إذا صلي عليه الصلاة والسلام في المجلس يعني مرة يعني لا يضر بعد ذلك إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ولم يتكرر يعني الصلاة عليه، تكون من المستحبات بعد ذلك يعني وليس من الواجبات. هذا بعض يعني ما يتعلق بحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي. وكذلك تكلمنا عن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه وردت عدة صيغ في أحاديث نبوية، وردت عدة صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني أي صيغة من هذه الصيغ الثابتة تجزئ في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أي صيغة من هذه الصيغ تكون مجزئة إن شاء الله. توقفنا عند الكلام عن بعض الصيغ الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني هل يجب التقيد بالصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في باب الصلاة يعني إذا الإنسان يصلي ويريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، فهذا أمر يعني تعبدي، الصلاة يعني أمرها تعبدي، فيقتصر فيها على الصيغ الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي عليه بإحدى الصيغ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. لكن في غير الصلوات يعني الإنسان في أي مجلس من المجالس يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجب يعني التقيد يعني بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن استعمال صيغة أخرى، لكن بشرط أن يكون معناها صحيحا وليس فيها مخالفات يعني شرعية، لأن بعض الناس يعني أحدثوا صيغا، خاصة يعني الطرق الصوفية، كل طريقة من الطرق يعني لها صيغ مخترعة يعني للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من هذه الصيغ فيها شرك بالله سبحانه وتعالى واستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ووصف له بأوصاف لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، مثل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مثلا يعلم ما في اللوح المحفوظ، أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني مثلا يملك هذا الكون مثلا، أو كذا يعني أشياء فيها غلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف له بأشياء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فحتى يجتنب المسلم ذلك، يبتعد يعني عن أي صيغ فيها شركيات أو فيها يعني غلو، وهو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تطروني. والإطراء هو مجاوزة الحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت هو عبد، فمجاوزة حد العبودية ووصفه بأشياء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، هذا يكون من الإطراء الذي وقع فيه النصارى، يعني حيث وصفوا عيسى عليه السلام بأشياء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأدى ذلك إلى وقوعهم في الشرك. فالقصد أن أي صيغة صحيحة، صحيحة المعنى وليس فيها مخالفات شرعية، يجوز يعني استعمالها. وهناك صيغ وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه، ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال، كان يقول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم داحي المدحوات، داحي المدحوات، يعني والأرض وما دحاها، دحاها معنى مدها يعني وبسطها، داحي المدحوات يعني باسط المبسوطات، الكواكب التي بسطها الله تعالى. كيف يعني يفهم البسط مع أن مثلا الأرض كروية أو الكواكب؟ قالوا أن هذا هو معنى المد يعني أو البسط، لأن معنى البسط أنك كلما مشيت مثلا في أي مكان تجد إيه أمامك، الأرض مبسوطة، لو كانت الأرض يعني على شكل غير الشكل الكروي يعني أو البيضاوي أو كذا، لكان يعني مثل هذه المائدة، يعني اللي كان أنك تصل إلى مكان تجد فيه نهاية، خلاص انتهي الأرض وليس لها يعني ليس هناك أمامك مجال يعني لتواصل المسير، لكن الأرض طبعا ليست كذلك، فالأرض يعني دحاها الله تعالى يعني أو مدها أو بسطها، فالدحو يأتي بمعنى المد أو البسط، يعني بمعنى أن كلما يعني سرت في أي اتجاه تجد الأرض ممتدة أمامك يعني لا تنتهي. نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه روى عنه سعيد بن منصور والطبري والطبراني وابن فارس عن علي رضي الله عنه أنه قال يعني: اللهم داحي المدحوات، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفتي تحيتك على محمد عبدك ورسولك. اللهم داحي المدحوات، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفتي تحيتك على محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. وهناك صيغة أخرى وردت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك. رواه ابن ماجه والطبري وآخر. فإذا يعني هناك عدة صيغ وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهذه الصيغ تفيد كما ذكر الشارح يعني أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا يعني أنه لا يجب يعني التقيد بالصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في غير الصلاة، الصلاة على أساس أنها عبادة يعني يتقيد فيها بالصيغ الواردة، لكن في غير الصلاة يمكن الإنسان أن يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم بأي صيغة يعني من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون معناها صحيحا مثل هذه الصياغ المنقولة عن الصحابة رضي الله عنه. وذكرنا في الدرس الماضي بخصوص يعني تعدد الصيغ، هل يشرع يعني جمع هذه الصيغ كلها في صيغة واحدة أو كذا؟ الصحيح أنها لا تجمع يعني كلها في مرة واحدة، ولكن يستعمل هذه تارة وهذه تارة، يكون الاختلاف هنا يعني زي اختلاف مثلا القراءات القرآنية أو اختلاف صيغ الأذان أو اختلاف مثلا صيغ أدعية الاستفتاح أو كذا، يكون هذا من اختلاف التنوع. يعني إذا أراد يعني أن يستعمل الصيغ الواردة كلها يستعمل هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، لكن لا يجمعها كلها في مرة واحدة. طيب، هنا سؤال عن أو يعني مسألة عن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. بعض العلماء يعني قال يعني إنه ليس هناك صيغة يعني ثابتة فيها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قالوا يعني إما الصلاة على كما صليت على إبراهيم فقط أو كما صليت على آل إبراهيم، لكن ليس هناك صيغة فيها الجمع بينهما. وهذا الكلام ليس بالصحيح، هذا الكلام ليس بالصحيح، بل جاء في صيغ يعني ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني ويعلم أصحابه أن يقولوا في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيجوز الجمع بينهما، وورد هذا في بعض الصيغ الثابتة. طيب، ما معنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ ما معنى آل محمد؟ ما معنى آل محمد؟ كلمة آل يعني هي أصلها أهل، كلمة آل تأتي بمعنى أهل، ولكن قالوا يعني في العادة أنه لا يقال آل فلان إلا عند إضافة لفظ الآل إلى معظم، فيقال مثلا آل الملك أو آل الأمير أو آل القاضي أو كذا. قال كما يقول الشارح يعني لا يقال آل الحجام أو آل فلان، يعني مثلا الغفير أو الفقير، أو يعني لا يقال آل فلان مثلا في إلا إيه في يعني في من له جاه يعني شرعي أو دنيوي حتى، يعني بمعنى كما مثلا في القرآن الكريم وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فرعون هو حقير يعني أهل النار وعدو لله تعالى، ليس له لا قدر ولا شرف يعني عند الله، ولكن آل فرعون بمعنى الجاه الدنيوي، يعني كان ذا جاه دنيوي أو كذا، فيقال يعني آل فلان يعني كما يقال مثلا آل فلان من الأنبياء والصالحين وكذا، أو آل فلان من أهل الجاه مثلا الدنيوي أو المنصب الدنيوي أو كذا. وكلمة آل لها استعمالات في لغة العرب، فتأتي كلمة الآل بمعنى الأتباع والأنصار، الأتباع والأنصار. وجاء في يعني أن عبد المطلب، أن عبد المطلب لما جاء يعني أبرهة لهدم الكعبة وكذا، دعا الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على أبرهة وجنوده، فقال يعني في أبيات له قال وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يقول وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، فهنا يقصد بآلك يعني آل الله الذين هم أنصار دين الله وأتباع الله وعباده، وآل الصليب بمعنى عباد الصليب وأتباع الصليب وأنصار الصليب وهكذا. فكلمة الآل تأتي في لغة العرب، وهذا ما يستشهد به في اللغة، هو دليل على أن الآل تأتي بمعنى الأنصار والأتباع وكذا. يعني أرجح الأقوال أن آل محمد يعني عندما نصلي على محمد وعلى آل محمد أنها تشمل إيه؟ كل أتباعه من المؤمنين، يعني كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مقتصرة على يعني قرابته المؤمنين به، بل تشمل المؤمنين به سواء من قرابته أو من غير قرابته صلى الله عليه وسلم. فهذا قول يعني أن آل محمد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تشمل المؤمنين به صلى الله عليه وسلم من قرابته ومن غيره. ونعم نعم يعني آل فرعون كذا نفس الشيء، يعني إذا قيل يعني آل قد تأتي بمعنى يعني الآل أحيانا تأتي معنى أزواجه وقرابته المؤمنون به، أو وتأتي الآل بمعنى يعني تأتي معنى الأزواج والقرابة، وتأتي بمعنى الأتباع والأنصار بصفة عامة يعني. وقيل يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من المقصود بآل محمد؟ فقيل المقصود يعني من حرمت عليهم الصدقة، من حرمت عليهم الصدقة، وهم إيه في هذه الحالة يعني من حرمت عليهم الصدقة هم إيه آل العب يعني بنو هاشم وبنو المطلب، يعني بنو هاشم وبنو المطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. طيب فالقول يعني بهذا هو قول إيه الإمام الشافعي رحمه الله، وجمهور العلماء قالوا إن آل محمد في التشهد المقصود بهم من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله آل محمد في التشهد هم أهل بيته. وقال كثير من الأئمة يعني آل محمد تأتي بمعنى يعني أتباعه وأنصاره وأهل دينه وملته، فتشمل عموم المؤمنين كما ذكر. وتأتي آل محمد أيضا تشمل يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى بني هاشم وبني المطلب، هؤلاء يعني القرابة المؤمنون به، وتشمل أيضا الأزواج، الأزواج هن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال مثلا عن سارة زوجة إبراهيم قال رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالوا أتعجبين من أمر الله، هنا خطاب الزوجة، هذا في بيان أن الزوجة زوجة الرجل هي من آله، لأن الله تعالى قال يعني في خطاب سارة زوجة إبراهيم قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فهنا الخطاب كان للزوجة، ففي أن الزوجة من آل البيت. وكذلك في سورة الأحزاب يقول سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ويخاطب الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ثنايا الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن من آل بيته صلى الله عليه وسلم. والقائلون يعني بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم جميع أمته، جميع أمته يعني أتباعه وأنصاره، وهم جميع أمته اللي هي أمة الإجابة، يعني جميع من استجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم. قال بذلك يعني بعض الشافعية، ورجحه الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، والإمام أبو الطيب الطبري، وآخرون يعني من الأئمة. طيب هنا مسألة أخرى وهي أيضا في صيغة التشهد، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، أو كما صليت على آل إبراهيم، أو في صيغة ثالثة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهنا السؤال يعني كيف يعني نسأل الله تعالى أن يصلي على محمد كما صلى على إبراهيم، فإن هذا يوهم أن إبراهيم يعني أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن صلاة الله على إبراهيم أفضل، لأننا يعني نطلب يعني من الله تعالى أن يصلي على محمد مثل الصلاة التي صلاها على إبراهيم. فهناك يعني صار كيف يكون المشبه دون يعني كيف يكون المشبه به يعني دون المشبه، أو كيف يكون المشبه به اللي هو إبراهيم عليه السلام، كيف يكون يعني دون المشبه، مع أن العادة أن المشبه يكون دون المشبه به، يعني العادة المشبه الأقل بالأكثر وليس الأكثر بالأقل. فأجيب عن ذلك يعني بأجوبة. فمن هذه الأجوبة يعني قيل يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، يعني يا أفضل البشر يعني وخير إنسان وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم، يعني إبراهيم عليه السلام هو خير البرية ولست أنا. فقالوا هذا الحديث يعني أجابوا فيه، قالوا إن هذا إيه قبل أن يعلمه الله سبحانه وتعالى أنه خير البرية وأنه سيد ولد آدم، قبل أن يعلم ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظن يعني أن إبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء وخير الأنبياء. فقالوا ربما إيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم سن هذه الصيغة يعني أن نقول اللهم صل على محمد وكذا قبل أن يعلم، لكن طبعا هذا الجواب ضعيف يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليها إلى آخر حياته وإلى آخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهذه الصيغة. فلو كان هذا هو الجواب يعني لغير النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة يعني بعد علمه. وقيل يعني قال ذلك تواضعا وشرع ذلك لأمته، يعني على سبيل التواضع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه أفضل من إبراهيم لكن طلب منا أن نصلي عليه بهذه الصيغة التي يعني توهم أن إبراهيم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، على سبيل التواضع منه صلى الله عليه وسلم. وقيل إن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر، يعني أن صلاة الله على محمد مثل صلاته على إبراهيم عليه السلام، واختلف مقدار هذه الصلاة، لكن يعني هذه الصلاة من الله على محمد وهذه الصلاة من الله على إبراهيم، فكلها الصلاة يعني الصلاة في أصلها يعني متشابهة يعني، ولكن الاختلاف يعني في مقدارها. فهو الصلاة يعني كأننا ندعو الله تعالى أن يصلي على محمد مثل ما صلى على إبراهيم، يعني أصل الصلاة، وليس القصد أن تكون مقدار الصلاة على محمد مثل مقدار الصلاة على إبراهيم، بل يعني المطلوب يعني مقدار أكبر أو كذا. كقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك. فنطلب مثلا هنا يعني طلبوا من قارون أن يحسن، قالوا إيه وأحسن كما أحسن الله إليك، فالمؤمنون طلبوا من قارون أن يحسن كما أحسن الله إليك. طبعا ليس المقصود أن يحسن يعني بنفس المقدار مقدار إحسان الله إليه، لأن هذا لا يستطيعه بشر، ولكن القصد أن يحسن يعني تشبيه الإحسان بالإحسان في الأصل يعني، وليس في المقدار والكمية والكيفية. وقيل يعني من ضمن الأجوبة يعني أن التشبيه للمجموع بالمجموع، فإن في الأنبياء من آل إبراهيم كثرة، فإذا قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني تكون صلاة الله على إبراهيم وآله يعني أكثر من صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم، على أساس يعني أن آل إبراهيم يشمل كل الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام. الله تعالى صلى على آل إبراهيم يعني صلوات كثيرة باعتبار أن الله تعالى صلى على الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام. فتشبيه يعني نطلب من الله تعالى أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة يعني كثيرة مثل مجموع صلواته سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء من آل إبراهيم. لكن هذا الجواب يعني كما ذكر الشارح هذا الجواب يعني ينفع الصيغ اللي فيها إيه اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، لكن لا ينفع في الصيغة التي فيها كما صليت على إبراهيم، بعض صيغ التشهد الثابتة فيها كما صليت على إبراهيم فقط. وقيل يعني أيضا إننا عندما نقول يعني اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، فقالوا إبراهيم قالوا إنها تشمل إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو نفسه هو من آل إبراهيم، فنطلب من الله تعالى أن يصلي على محمد كما صلى على آل إبراهيم. الصلاة على آل إبراهيم تشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البقية، ففي هذه الحالة يعني عند يكون يعني تشبيه المجموع يعني يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب من الله تعالى يصلي عليه صلاة مثل مجموع الصلوات التي صلاها الله تعالى على آل إبراهيم، فالصلوات على آل إبراهيم من ضمنها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى صلواته على بقية الأنبياء الآخرين من آل إبراهيم، فتكون أكثر من هذه الحيثية، يعني لأن الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم هي تعتبر جزء من الصلاة على آل إبراهيم، لأن آل إبراهيم من ضمنهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا يعتبر يعني تشبيه الجزء بالكل، والكل يعني أكبر من الجزء. والجواب يعني آخر، وهو أن التشبيه، وهذا من أفضل يعني الأجوبة، أن التشبيه يعني لا يلزم فيه أن يكون المشبه يعني أفضل، أن يكون المشبه به أفضل من المشبه، لأن الله سبحانه وتعالى مثلا يعني ضرب مثلا لنوره بالمصباح، بالمشكاه والمصباح وكذا، ونور الله سبحانه وتعالى لا شك أعظم من نور المشكاه والمصباح، فبهذا يكون السؤال يعني من أساسه والاستشكال من أساسه ليس له يعني داعي وكذا، لأن الأساس الاستشكال يعني كأن يعني لابد من المشبه يكون أقل من المشبه به، فكيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم أقل من إبراهيم، وبناء عليه احتاج العلماء لهذه الأجوبة. لكن إذا قلنا من الأساس يعني أن التشبيه لا يلزم منه أن يكون المشبه به أعظم من المشبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال مثل نوره كمشكاه فيها مصباح، فضرب الله تعالى مثل لنوره بالمشكاه والمصباح. ويذكر في هذا يعني أظن أبو تمام، يعني هناك قصة لطيفة يعني أبو تمام كان يمدح يعني أحد الشعراء العباسيين أو كذا، أظن أبو تمام يعني أو أحد الشعراء العباسيين كان يمدح يعني أحد الخلفاء، فقال يعني في مدحه إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، يعني يصف الخليفة يشبهه يعني قال إقدام عمرو، يعني هو في الإقدام والشجاعة مثل إقدام عمرو بن معدي كرب، يعني إقدام الخليفة مثل إقدام عمرو بن معدي كرب أحد الشجعان، يعني إقدام عمرو في سماحة حاتم من جهة الكرم يعني زي كرم حاتم الطائي، في سماحة حاتم في حلم أحنف اللي هو أحنف بن قيس وكذا أحد المشهورين بالحلم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي اللي هو إياس بن معاوية أحد المشهورين بالذكاء والفطنة وكذا، فأحد جلساء الخليفة يعني يقال له الكندي أو كذا، فقال له يعني ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بمن هم دونه، يعني لأن أمير المؤمنين يعني هو أعظم من هؤلاء، يعني كيف تشبهه بمن هو دونه وكذا، قالوا فأجاب يعني على الفور يعني ابتكر يعني على البديهة يعني هذا البيت، يعني فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاف والنبراس. فهو قال يعني فزادها وقال ما كانت في القصيدة التي يعني أعدها، يعني كان كاتب القصيدة وما كان فيها هذان البيتان، فزادهما يعني وأكمل قصيدته. قال إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، ثم زاد البيتين لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، الندى والكرم والباسي الشجاع، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والمبراس. يعني أنه القصد أنه يعني يجوز يعني لغة أن يضرب المثل يعني للأعلى بالأدنى أو يشبه الأكثر بالأقل أو كذا. فبناء على هذا يعني لا يلزم يعني أن يكون في طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مثل الصلاة على إبراهيم، أن هذا معناها أن إبراهيم عليه السلام أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأجوبة يعني. وفي الحقيقة الحافظ ابن حجر ذكر يعني تقريبا 12 قولا، ذكر 12 قولا يعني في الجواب عن هذا الإشكال. وبعض العلماء لهم مصنفات في هذا الموضوع، يعني ذكر أن هناك مصنفات في هذا الموضوع. ونقل عن ابن القيم أيضا رحمه الله له برضو مناقشات طويلة، وكلها يعني سبب هذا الإشكال، لكن يعني الأمر أيسر من ذلك. طيب بعد ذلك يعني أيضا من المسائل ذكرنا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يعني وأن الراجح أنها من الواجبات. الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من واجبات الصلاة، فحكمها يعني أنه من تركها يعني سهوا يسجد للسهو. الذي يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سهوا يسجد للسهو وتكون صلاته صحيحة، يعني إذا سلم قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون الصلاة صحيحة ولكن يسجد للسهو، وإذا تركها عامدا يعني تعمد أن ألا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فتبطل الصلاة في هذه الحالة. يعني إذا سلم بدون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عامدا يعني وهو متذكر ومتعمد فيعيد الصلاة. هذا على القول يعني بوجوبها، والقول بوجوبها عند الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية والمالكية إنها من المستحبات، وحتى لو تركها عامدا تكون الصلاة صحيحة. الحنابلة والشافعية يعني عندهم أنها من الواجبات، وعند المالكية والحنفية أنها من السنن يعني أو المستحب. بقي إن شاء الله في الختام يعني الكلام عن بعض فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فوردت أحاديث عديدة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. فهذا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإن الله تعالى يصلي عليه عشر مرات. وإذا عرفنا أن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، أن الله تعالى يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، أو التفسير الآخر يصلي عليه يعني يرحمه صلى الله عليه وسلم. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإن الله تعالى يصلي عليه عشر مرات، يعني يثني الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى عشر مرات. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإن الله تعالى يثني عليك يعني عند ملائكته عشر مرات، أو يرحمك عشر رحمات يعني من الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. وجاء نحوه من حديث أبي طلحة أيضا رضي الله عنه وهو في صحيح ابن حبان. هذا فيه يعني هذه الفضائل العظيمة، أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا من قلبه صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. وكذلك من فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وحسنه، ورواه ابن حبان وصححه. فهذا فيه يعني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما أكثر منها المسلم كلما كان أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وجاء في سنن البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا. صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، يعني صلاة أمتي علي، يعني صلاة الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، يعني يطلعه الله تعالى عليها عن طريق الملائكة الكرام، يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا من أمته صلى عليه وكذا. فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. الملائكة يحصون ويعدون خلال الأسبوع يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن أكثر شخص يعني من أمتك يعني صلى عليك مثلا هذا الأسبوع فلان فلان وفلان، ويعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعونه على ذلك وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. وهذا يعني فيه حث إلى المسلمين على التنافس في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني طبعا بالإضافة إلى هذه الفضائل هناك أيضا وعيد يعني وترهيب يعني من ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والإعراض عنها. فمن ذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وغيره من حديث أوس في عدة حديثة. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فهذا فيه يعني وصف الذي يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، يعني أخطأ الطريق الموصلة إلى الجنة. وطبعا نسي أحيانا تأتي نسي يعني بمعنى النسيان بمعنى ترك الشيء عن عمد، يعني ليس الضرورة نسيان يعني مثل النسيان يكون عن غير تعمد، بل أحيانا يأتي النسيان بمعنى ترك الشيء عن تعمد يعني. وأي حديث فيه وعيد على النسيان فيحمل على هذا، يعني على أنه الترك عن تعمد، أن النسيان اللي هو الترك عن سهو عن غير تعمد، فهذا مرفوع عن هذه الأمة إن شاء الله، وليس فيه يعني إثم ولا حرج على الإنسان، وإنما الوعيد لمن نسي الشيء بمعنى تركه عن تعمد، يعني كما في قوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني تركتها وأعرضت عنها. ليس هذا الوعيد يعني لمن يعني نسي بمعنى شيء خارج عن إرادته، يعني أنسي شيئا مما كان يحفظ من القرآن، إنما نسي آيات الله بمعنى تناساها يعني وأعرض عنها لعدم الاهتمام وعدم الإقبال، يعني فنسي الشيء معنى تركه وعمده. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده ولم يصلي علي فمات فدخل النار فأبعده الله. من ذكرت عنده ولم يصلي علي فمات فدخل النار فأبعده الله. لكن يعني أيضا يعني هل هذا يفيد يعني أن ترك الصلاة عليه الصلاة والسلام من أسباب دخول النار أو كذا؟ فالجواب يعني أنه قال يعني من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فمات فدخل النار، يعني لأسباب أخرى، بسبب يعني تركه لواجبات أخرى وقوعه في السيئات، وكان بالإضافة إلى ذلك لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأبعده الله. يعني ليس القصد يعني أنه يدخل النار لترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا يعني هي من المستحبات، ولكن يعني من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ودخل النار يعني لأسباب أخرى من السيئات الأخرى التي عملها فأبعده الله، يعني هذا دعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ورد في فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة فما أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الثلث. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثان. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. رواه أحمد وغيره بإسناد حسن. وقالوا يعني في تفسير هذا الحديث يعني قالوا كيف ما معنى يعني أجعل لك صلاتي كلها؟ الصلاة تأتي بمعنى الدعاء. هل معنى هذا أن الإنسان مثلا يعني لا يدعو بأي دعاء غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا يعني ليس القصد أن الإنسان يترك كل الأدعية ويقتصر فقط على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القصد إيه؟ أن يكون ذلك في بعض المجالس أو في بعض الأوقات أو الأيام، أو يعني أجعل لك صلاتي كلها في ذلك المجلس أو في ذلك الوقت أو في ذلك اليوم أو في ذلك، يعني أن الإنسان مثلا يجلس مجلسا فيجعل صلاته كلها يعني دعاءه كله في هذا المجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك يعني يكفى همه ويغفر ذنبه. فهذه بعض الأحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب في مغفرة الذنوب وسبب في تفريج الهم وفي رفعة الدرجات وتكفير السيئات وسبب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وسبب لأن يصلي الله تعالى على العبد. بعد ذلك يعني ذكر الشارح رحمه الله أن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليست يعني بقصد الشفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء. فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة عليه. وقال ابن العربي فائدة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ترجع إلى الذي يصلي عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أغناه الله تعالى بما أعطاه من الأجر العظيم عن صلاة أمته عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا إلى صلاتنا عليه، يعني أغناه الله تعالى بما أعطاه من الأجر العظيم، ولكن الفائدة يعني ترجع إلى المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ففائدة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وعباده في التبليغ، يعني نحن في حالة الدعاء والعبادة يعني نعبد الله تعالى مباشرة وندعوه مباشرة سبحانه وتعالى، لكن من جهة تبليغ الدين فالدين بلغنا من الله سبحانه وتعالى عن طريق واسطة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يعني من المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وردت يعني نصوص فيها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو باستحباب الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك مواطن يعني يختلف في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، البعض يقول إنها واجبة والبعض يقول مستحبة، وهي التشهد الأول وخطبة الجمعة وصلاة الجنازة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، طبعا في التشهد الأخير والتشهد الأول، وكذلك يعني في خطبة الجمعة وفي غيرها من الخطب أيضا فيها اختلاف، وفي صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه مواطن يعني وقع فيها اختلاف هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو تستحب، وهناك مواطن يعني يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل عقب إجابة المؤذن وفي أول الدعاء وفي وسط الدعاء، في آخر الدعاء، وفي آخر القنوت، في آخر دعاء القنوت، وفي أثناء تكبيرات العيد، بين كل تكبيرة وتكبيرة من تكبيرات صلاة العيد، وعند دخول المسجد، وعند الخروج من المسجد، وعند الاجتماع، وعند التفرق، وعند السفر، وعند القدوم من السفر، وعند القيام لصلاة الليل، وعند ختم القرآن، وعند الهم والكرب، وعند التوبة من الذنب، وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر، وعند نسيان الشيء. وردت يعني موضوع عند النسيان، ورد فيه حديث عن الإنسان إذا نسي شيئا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سنده يعني شيء من الضعف. وبالإضافة إلى ذلك يعني ورد الأمر بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه، يعني في الأمر بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونتوقف يعني عنده إن شاء الله. طيب، يوجد سؤال آخر؟ يوجد سؤال؟ تفضل. نعم. نعم. هنا يقول يعني يوجد عدد كبير من الناس يعني ينتسبون إلى آل البيت، يعني هم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته وكذا، فهنا يقول يعني بعضهم لا يصلي بزعم يعني أنه خلص ما دام من آل البيت إذن يعني ضمن الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له. فيقال هذا يعني كان أولى بهذا أبو لهب، يعني أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مسألة يعني القرابة يعني وحدة تكفي للنجاة يوم القيامة، لا نجا أبو لهب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب اعمل ما شئت لا أغني عن يعني عنك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين يعني قرابته وأولى الناس به أنهم يعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يغني عنهم من الله شيئا. فالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم تنفع من صلح عمله واستقام يعني أمره، تنفعه يعني إن شاء الله قرابة النبي صلى الله عليه وسلم تكون سببا لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له. لكن يعني الإنسان إذا ترك الصلاة يعني وقع في المحرمات وأساء يعني اعتمادا على هذه القرابة، إن هذه القرابة يعني لا تنفع يعني من ساء يعني عمله وكذا، إلا أنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى يعني. ولكن القصد أن هذه القرابة تكون نافعة إن شاء الله إلى جانب صلاح العمل، وليس أن يعتمد عليها الإنسان ويسيء يعني عمله. صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت. نعم. في سنده يعني شيء من الضعف يعني. الله أعلم. الله أعلم. نعم. نعم. ما السؤال عنه؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عن الصدقة إنما هي أوساخ الناس، إنما الصدقة أوساخ الناس، أو إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لنا آل محمد. القصد من هذا الحديث هو تنفير المسلم عن قبول الصدقات، يعني أخذ الصدقات من الناس، وأن يعني يتعفف المسلم عنها ويجتهد مثلا في أن يعمل بيده ويأكل من عمل يده، ولا يعتمد على قبول الصدقات من الناس. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينفر الناس عن أخذ الصدقات، إنما هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، بمعنى أن الصدقة تطهر الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الصدقة تطهر الإنسان، فكأن الإنسان إيه يعني إذا نجيب ماء تتطهر به، الماء هذا يصبح إيه تحل فيه الوسخ يعني أو القدر، فكأن هذه الصدقة يعني هي تطهير للإنسان، فتصبح شيئا يعني متسخا، بمعنى أن هذا فيه يعني تنفير عن أخذها وقبولها يعني، فهذا هو القصد. لكن طبعا الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل إلا لذي غرم مفزع أو يعني دم موجع أو كذا، يعني الإنسان إذا كان يعني فقيرا أو مسكينا وانطبقت عليه يعني الشروط التي تبيح له أخذ الصدقات فتكون حلالا له، لكن في نفس الوقت يأخذها ويعلم أن هذا شيء يعني يعني شيء يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأوساخ وشيء يعني غير طيب، وهو يأخذه يعني فقط كضرورة، يعني زي الإنسان مضطر يأكل ميتة يكون عارف أن هذا شيء خبيث وشيء قذر ولكن هو مضطر لأكله، فهذا الإحساس والشعور يعني يدفع الإنسان وخلاص ما يتكل على هذا ويعتمد أن يأخذ الصدقات وهو يعني قادر على أن يعمل مثلا أو ويحاول يعني أن يخرج من هذا الوضع الذي هو فيه ويعيش على أخذ الصدقات يعني. نعم تفضل. فهو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لنا آل محمد، يعني هذا من ضمن أسباب عدم إباحة الصدقات لآل محمد، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم أخذ الصدقة يعني لأنها يعني. تفضل. نعم لا بأس. التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد له عذرا يعني فقل لعل له عذرا لا أعلمه أو كذا، هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يعرف أنه ليس بحديث يعني، ولكن يؤثر يعني من كلام بعض السلف وكذا أنهم قالوا يعني هذا، لكن ليس حديثا نبويا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن المعنى الصحيح يعني معناه صحيح يعني ودلت عليه الأدلة، الإنسان يلتمس العذر ويدل على هذا المعنى يعني الآيات القرآنية في إحسان الظن، يعني اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وكذا، فمعنى إحسان الظن واجتناب الظن السيء الإنسان يلتمس العذر لأخيه، حتى إذا لم يجد عذرا يقول يعني لعل له عذرا يعني أنا لا أعرفه أو لا أعلمه أو كذا يعني. وحتى ورد عن الإمام مالك رحمه الله أيضا أنه قال يعني إذا رأيت يعني أو إذا فعل أخوك فعلا يعني يحتمل الشر من 99 وجها ويحتمل الخير من وجه واحد فاحمله على ذلك الوجه الواحد، يعني لو واحد فعل شيء يعني 99 وجه يعني ويكون يقصد به سوءا أو يعني وفي وجه واحد أو احتمال وحيد يعني يمكن أراد به خير فاحمله على هذا الاحتمال الطيب وكذا. بارك الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.